إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سأل ابن سريج، وهو أحد أئمة الشافعية، تلاميذه في مجلس من مجالسه فقال: هل محبة الله واجبة؟ قالوا: نعم. قال: ما الدليل؟ فسكتوا جميعا، ثم قالوا له: قل لنا. فقال: محبة الله واجبة لقوله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لأن قوله تعالى فتربصوا يعني انتظروا العقوبة، ولا تكون العقوبة إلا على ترك واجب. محبة الله تبارك وتعالى هي قبة الفلك، ولا تستقيم عبادة لإنسان يريد أن يسعد بها إلا إذا كان محبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا سأل إنسان آخر فقال له: هل تحب فلانا؟ يقول: نعم. لماذا؟ يقول: لأنه إنسان فاضل وإنسان شهم وجدع، يعدد الصفات. محبة الله تبارك وتعالى لا تكون ولا تستقيم إلا إذا عرفت صفاته تبارك وتعالى. أوسع الأبواب لزيادة الإيمان باب الأسماء والصفات. عندنا التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية متعلق بحكم الله على العباد بالأمر والنهي، افعل ولا تفعل. توحيد الربوبية جميع الخلق يشتركون فيه سواء مؤمنهم أو كافرهم. قال الله تبارك وتعالى عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. كان أبو جهل وكان أبو لهب يعتقد أن الله عز وجل هو الرب تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلق الناس والذي يحيي ويميت. توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في دين الإسلام أبدا، لأن الكافر والمؤمن يستوي في توحيد الربوبية. الله عز وجل هو المنعم المتفضل. لكن توحيد الألوهية هو ده بقى الشيء المهم. المشركون مع اعترافهم بأن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض والذي يحيي ويميت ولم تشترك معه آلهة أخرى في خلق شيء، لكنهم في باب العبادة وفي باب الإلهية قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أي عجاب فيه؟ إذا كان تفرد خلق السماوات والأرض تفرد خلق كل شيء، أفلا يصلح أن يكون متفردا أيضا بالعبادة؟ فيتقلبون في نعمه ثم يعبدون غيره. أما توحيد الأسماء والصفات فهذا هو الذي يزيدك محبة لله تبارك وتعالى. يعني خذ أي اسم أسماء الله عز وجل الذي يمس شغاف القلب، خذ الودود وهو الغفور الودود. احنا نعرف ان اي انسان يلقي بالود لاحد انما يلقيه لمصلحه يحتاج اليه، لكن الله عز وجل لا يحتاج لاحد. فما معنى الودود؟ يتفضل بالنعمه ويغفر الذنب ويقيل العثره، واذا سقط الانسان في جب المعاصي يرفعه الى قمه الولايه. ولا يبالي، لا احد يحاسبه. انزل الله عز وجل الاسلام الينا لنستمتع به. اغلب الناس لا يستمتعون بالاسلام لانهم لم يعرفوه. انزل الله عز وجل القران لنسعد به. قل من الناس من يتدبر القران، وهو خطاب الله تبارك وتعالى للبشر. قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. زي بالضبط شجرة الحنظل وشجرة العنب، كلاهما يسقى بماء واحد فتزداد مرارة الحنظل وتنعقد حلاوة العنب. هو القرآن زي كده بالضبط. احنا زي النبات في تلقي القرآن، نفس السيئة تزداد سوءا والنفس الحسنة تزداد حسنا. فمحبة الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردت أن تنال محبة الله تبارك وتعالى بصدق فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخالفه في دقيق ولا جليل، الأمر جد كله ليس فيه شيء من الهزل. ونسأل يعني ألقي على سامعكم حديثا، وعايز اي حد بيعرف يحسب الحسد. الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ان من اشد امتي لي حبا رجل يتمنى ان يراني باهله وماله. فلو افترضنا ان في انسان اغنى انسان في الدنيا كلها وهو وعرضنا عليه هذه الصفقه، وهو مسلم طبعا، عرضنا عليه هذه الصفقه، هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم. طيب هل تدفع مالك كله واولادك كله نظير أن تنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة؟ لا تحضره ولا تقبله ولا تصلي وراءه ولا أي حاجة، هي نظرة واحدة بس، نظرة واحدة. إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله، يدفع ماله كله وأهله كلهم وينظر الى وجه الى صفحه وجهه صلى الله عليه وسلم مره واحده. من الذي يستطيع ان يفعل هذا؟ اقل القليل هو الذي يستطيع ان يفعل هذا. ومع ذلك لا نطالبك بهذا، ونطالبك بأدنى من هذا ما هو في مكنتك وفي استطاعتك، ما هو لا تخالفه في دقيق ولا جليل. إذا أمرك بأمر ابتدر أمره وامتثله. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. طاعته كلها بركة وكلها خير، ليس في مخالفته شيء من الخير ولا ذرة، لأن الله تبارك وتعالى عندما يحاسب يحاسب على بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم إليه. الأمر إذا لم يصلك أنت معذور، تعذر بالجهل في هذا، لكن إذا أمرت بأمر ما الذي يجعلك تتلكك؟ هب أنه لقياك في الشارع في الطريق، وجدك ما مثلا تلبس خاتم الذهب أو دبلة الذهب زي ما كثير من الناس يتورط فيها، لبس الدبلة اللي هي إذا كان متزوج يحطها في الشمال زي النصارى ما بيعملوا بالضبط، لأن دبلة الخطوبة والكلام ده هو من البدع التي دخلت علينا في ديننا، وأصلها جاية من معنى دين عيد النصارى، وهو أنهم يعتقدون أن هذا الإصبع في عرق كثيف جدا تحت الجلد متصل بالقلب مباشرة، وذلك يبص تلاقي اللي بيلبس دبلة يكتب اسمه على دبلتها ويكتب اسمها على دبلته. ايه الحكمة في كده؟ قال لك لأنه هذا العرق لما بينبض بيقوم ياخد من الاسم ويمشي على القلب على طول، فيقوم الرجل يتعلق بالمرأة والمرأة تتعلق بالرجل، ولذلك الرجل لو على الحوض مثلا وخلع الدبلة عشان يغسل صوابعه وناسى الدبلة ومراته لقت الدبلة محطوطة على الحوض وصاحبنا راح الشغل تمسكها بقى تقول له ايه اللي ضايع منك؟ مش حاسس ان في حاجة ضايع منك ولا حاجة ناقصاك ولا الكلام ده ابدا، مش فاكر الكلام ده، وممكن تبقى مشكلة ان انت نسيتني وان انت الكلام ده. ده كان معنى ديني لما كانوا يروحوا يتزوجوا في الكنيسة، كان القسيس او الرجل اللاهوتي ده يعمل التصرف بالنسبه عشان الزواج عندهم مؤبد مش عندهم طلاق، تمام؟ فده لو الانسان بقى تورط في لبس دبله ذهب او حتى فضه، انت ممكن تلبس خاتم للخاتم زينه الاصبع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم وكان فص الخاتم الى بطن يده عليه الصلاه والسلام، فالخاتم زينة ملوش أي علاقة بالزواج ولا بالمناسبات ولا بالكلام، فهو تلبس خاتم لكن تبدأ حتى لو كانت فضة ما تلبسش دبلة فضة. ليه؟ زي ما قلنا أصلها اللي أنا ذكرته. فهو لو لبس دبلة ذهب وتيجي تقول له اقلعها يأذن. طيب يا أخي لو لقيك النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق توهم كده يقابلك في الطريق وقال لك اخلع هذا الباب، أنا عارف الجواب كل اللي قاعدين هيقولوا سمع وطاعة، ما يقدرش يقول للنبي لا، يعني لا للنبي مشكلة كبيرة جدا تفتح في إيمان الشخص، ما يقدرش يقول له لا. طيب هل ترى فرقا بين أن يلقاك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك اخلع هذا الخاتم الذهب، وبين أن يبلغك عالم بكلامه صلى الله عليه وسلم ويقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم اخلع الذهب؟ هل ترى فرقا؟ عند الناس اللي هم ليس عندهم مكابرة ولا كبر يقول لك لا فرق. احنا عندنا لما بتعمل توكيل لمحامي، المحامي التوكيل ده هو انت، يبيع ويشتريك بالتوكيل. النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يرسل الرسل الى كسرى وقيصر واليمن والكلام ده، هل قامت حجه الله على اهل اليمن لما ارسل اليهم معاذ بن جبل وابا موسى الاشعري واللي غنوا الاسلام؟ هل هذا يفرق ان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من الجزيره ويروح اليمن يقول لهم أنا رسول الله آمنوا بي، وبين أن يرسل رسولا من قبله عليه الصلاة والسلام يقول آمنوا بالرسول، هل هناك أي فرق؟ إطلاقا لا يوجد أي فرق، لأن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس شرطا في بقاء الإسلام، وإلا كان الإسلام انتهى مع موت النبي عليه الصلاة والسلام. إذا يبقى أهل العلم بعده صلى الله عليه وسلم يبلغون كلامه إلى الخلق، ويجب على الخلق أن ينصاعوا ليس للعلماء ولكن ينصاعوا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. المهم يبقى مع العالم توكيل صحيح، مع العالم توكيل صحيح، يعني أنت من حقك إذا أنا بلغتك كلاما تقول لي بمناسبة إيه أنت بتتكلم، هل مع التوكيل؟ وهل التوكيل معك صحيح؟ إذا ثبت أن معي التوكيل والتوكيل صحيح يجب عليك أن تنصاع للكلام. يعني تخيل مثلا خدمة المسجد، لو واحد زور توقيع رئيس الجمهورية، إيه العقوبة اللي ممكن تنتظره؟ لو أمسكوه يعني. فاللسان عندما يبلغ عن الله ورسوله كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، أهل العلم يوقعون عن الله في الأرض. عندما أقول لك هذا حرام كأننا وقعت عن الله. عشان كده أي من آدم يصور ويكذب على الله عز وجل عقوبته رهيبة صعبة جدا جدا. يزور توقيع الملك، زي ما أنا بقول لك رئيس الجمهورية، لو واحد وقع مكان رئيس الجمهورية عقوبة شكلية، فكيف إذا زور توقيعا عن ملك الملوك؟ فأهل العلم هم الذين يبلغون عن الله تبارك وتعالى أحكامه، ويبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم أقواله. أنت من حقك أن تقول هل مع توكيل؟ إذا ثبت أن مع توكيل فلا يجوز لك أن تخالف النبي، لا أقول أن تخالفني كرجل مبلغ، لكن في الأصل أنا أبلغ ليس لي من الأمر شيء. الذي يهون عليك كل الأوامر محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعلم أن داعية الحب تكون بضد المخالفة، حتى خذها بين الناس، يحب ما يعرفش كيف، يعجز أن يخالف إذا أحب. ليه؟ لأن داعية الحب من أقوى الدواعي. جواد الحب من ركبه لا يضل. عشان كده الصحابة رضي الله عنهم استمتعوا بالإسلام ولم يجدوا مشقة في أحكامه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرته يوما فسمع اثنين صوتهم عالي في المسجد، وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها شباك بيطل على المسجد والشباك على الستارة، وكان له باب، والحجرة دي لها باب والباب ده، فسمع اثنين بيتخانقوا، كعب بن مالك وابن ابي حضره، اثنين صحابه يعني، وواحد له عند الثاني دين. فصاحب الدين بيقول له انا عايزك تلبس السفينه دي وتوفى، وصاحبه يسترفقه يقول له طب معلش يعني اصبر عليا شويه بتاع الكلام ده. فالنبي عليه الصلاه والسلام سمع الحوار بينه الاثنين، فرفع الستارة دي الحجرة. كعب بن مالك هو كان صاحب الدين يعني مسلف ابن ابي حضرة مالا، وابن ابي حضرة ما مسدش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلام ده رفع ستارة الحجرة وقال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله. اشوف حتى اللبيك دي وجمالها، يعني طاعة بعد طاعة إجابة بعد إجابة، لبيك يا رسول الله. قال له ضع الشطر من مالك، اتنازع عن نصف الزيت. قال قد فعلت. قال لابن أبي حضرة قم فاخذه، هي كلمة ما تتردش ما تتناش الكلمة دي، أسقط شطرة دينك نص الفلوس بتاعتك سيبها خالص. قال قد فعلت. وفي الصحيح أيضا أن رجلا داين رجلا آخر، فصاحب الدين عمال يقول له سيب لازم الستين دلوقتي أهو، والرجل الآخر يستنفقه يقول له طب معلش اصبر عليه شوية، طب حديك بالقسط، طب حديك أبدا والله لن يعني أقيلك من دينك، لازم تدفع دلوقتي أهو. النبي صلى الله عليه وسلم سمع وبيحلف. فقال من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ يتألى أم يحلف؟ كما قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. رجل يحلف بالله العظيم لا يقرب امرأته أربعة أشهر له هذا الحق، لا يقربها أربعة أشهر، فوق الأربعة أشهر هيبقى ظلم للمرأة، فإن فاءوا ورجعوا بعض فإن الله غفور رحيم، وإن عصب الرجل والمرأة مصرة وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى حاجة من اثنين، بعد ما يحلف له أربعة أشهر قد يقرب مرأته ملاش حق إنها تطلق، بعد الأربعة أشهر إذا رجعوا لبعض إن الله غفور رحيم، إذا عصلقوا مع بعض والعملية ناشفة تماما يبقى إيه هيعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالإله هو الحلف، فده بيقول له بيسترفقه يعني اصبر عليه شوية، والله لن أصبر، والله لن أضع شيئا من الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله وله ما يريد. شو كان بيحلف دلوقتي أهو، أنا هنزل قسط ولا هعمل أي حاجة ولا كلمة واحدة بس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له حتى ما قالوش حاجة، ما قالوش زي كعب باع شطرة دينك، بس قال له مين اللي بيحلف على ربنا ما يعملش المعروف؟ قال أنا يا رسول الله وله ما يريد. عايز سقط الدين كله؟ يسقطه. عايز يعطيني القسط؟ يديني القسط. له ما يريد. ما كان ده بالصحابة زي سعد. هل رأيتم جيلا من الأجيال في أي فترة زمنية في الدنيا من لدن آدم عليه السلام لحد النهاردة جيل استطاع أن يكون دولة في 10 سنوات؟ دولة تهوها فارس والروم 10 سنوات. هو ده الفرق الشديد، كانوا يطيعون الله ورسوله ولا يخالفون حتى لو كان الأمر ضد الهوى، حتى لو كان الأمر ضد الهوى. عشان كده أخوانا نقول من أراد أن يسعد بالإسلام فليذق طعم المحبة. أي حاجة أنت بتحبها تكون سهلة، إذا لم يشعر المرء بمحبة الشيء يبقى تقيل جدا جدا عليك. عرفش أقول الصلوات بقت تقيل علينا، الصدقة بقت تقيل علينا، أمر المعروف والنهي عن المنكر بقت تقيل علينا. يستطيع أي واحد يحول دماغه ببساطة شديدة، ببساطة شديدة. يعني النهارده الواقع الحاصل في مصر مثلا الآن إن الإعلام غير أدمغة ناس كنا بنحسب دماغه موزونة، تغيرت المفاهيم وتغيرت الأدماغ. زي مثلا ما أنا يعني مرة من المرات كان في أحد المشايخ المشهورين وموجود في البلد بتاعته، ورجل خدوم خدم طوب الأرض، وبعدين طلعت عليه شائعة في الإعلام إن رجل بيتقاضى أموال من إيران وبيجي له تمويل من الوهابيين وأخر الكلام ده. فواحد بيقول للتاني سبحان الله يا أخي كنا فاكرين الرجل نظيف، لا طب أنا دلوقتي راجل خلي الأمر ده علي أنا أو عليك، واقف بالك 20-30 سنة تخدم فيه، منين ما يطلبك بتكون تحت رجليه، عنده مشكلة بتروح تحلها له وتضيع ساعات، الساعات دي ممكن تكون بفلوس لو أنا حبيت أحسب هذا الوقت وبفلوس. يعني أنا يعني كنت شغال في البناء زمان، كانوا بيعملوا فلفل رومي محشي وطماطم محشية وبتنجان محشي، أبص ألاقي فيه ناس معينين كده صاحب المحل عارفهم
يجوا يشتروا الحاجات المحشية دي. فأنا استغرب يعني كان كيلو الطماطم المحشي كان ب3 جنيه. فأقول لي نزل هب ولا عبد ولا إيه؟ 3 جنيه؟ ده كيلو الطماطم بربع جنيه. وشوية الرز الخيبيب اللي بتقول في الطبق دي ولا حاجة. ازاي يعملوا كده؟ فصاحب المحل قال لها دي دكتورة. دي دكتورة. بتقيس حياتها بالساعة. عشان تروح وتطبخ والكلام ده فيها 3-4 ساعات. لا هي تاخد المحشي تطيبه في خلال نصف ساعة تكون في العيادة. لأن الساعة اللي هي تطبخها فيها كان ممكن تدخلها فلوس كيتو 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 كيتو. إذا عندنا نفس الجدول. لما يكون بني آدم قاعد يخدم ليل نهار في الناس وفجأة من رجل مجهول وليس عنده بينة يقول ده بياخد أموال من فلاني ولا كنا فاكرين كيف يمكن أن أتحول هذا ببساطة شديدة؟ فأنا عايز أقول يا إخواننا الإعلام الذي غير أدمغة الناس وجعل الناس يسيئون الظن بأهل الديانة وأهل الإيمان. ممكن حد يلعب في دماغي إلى هذا الحد؟ إذا أنا لست على أرض ثابتة، ما عنديش إيمان أرجع له. زي ما اثنين مثلا من الإخوة ولا بتاع يزعلوا مع بعض يخصموا بعض. على طول من موقف. يبقى دي أخوة، أخوة صور ليست أخوة إيمانية. ولا الأخوة الإيمانية إيمان الراسخ لا يمكن الفرق بين الاثنين. فأنا عايز أقول إن هذه الكلمة أن الوصول إلى الله تبارك وتعالى في الدنيا لا يكون إلا بمراقبة أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. ودائما تشوف الاسمين المقترنين ببعض، العزيز الحكيم، السميع البصير، أي اسمين اقتربوا ببعض، شوف سياق الآية من أولها أو سياق الآيات من أولها، تجد ان الصفة مرتبطة تماما الارتباط بالمعنى الذي قبله. وحق لنا ان نقف كثيرا في باب الاسماء والصفات، لان وزيادة الايمان كلها تاتي من باب الاسماء والصفات. اللي خافت عليك الامر والنهي متعلق توحيد الالوهية الاسماء والصفات. الذي يجعلك تتقلب في نعم الله وتحمد الله من قلبك على توحيد الربوبية وباب الاسماء والصفات. ثم محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو أهل للحب. أنت لو رقبت سيرته عليه الصلاة والسلام ورقبت تصرفه مع أصحابه، تصرفه مع زوجاته، بل تصرفه مع أعدائه. يعني حذيفة في اليمن يقول خرجت أنا وأبي ذاهبين إلى المدينة، المشركين مسكوهم في السكة قبل وقع البدر. قال له رايحين فين؟ او رايحين المدينة. طبعا هتروح تحاربونا مع محمد. فقالوا لا لن نحارب مع محمد بس سبوه. فلما ذهبوا الى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له كده والله مسكونا في السكة وقالوا لنا هتحاربوا لنا ومش هنحارب. فايه الموقف دلوقتي وغزو البدر جاية؟ قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وقفوا لهم بعد ما مش كفر ولا الكلب ولا مش عارفين والكلام ولا مش علينا حجه ولا دينه ولا بتاع. قال وقفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. مع ان غزوه بدر دي الغزوه الوحيده التي ينسب اليها من حضرها بخلاف كل الغزوات بعد كده. تقول فلان البدري ما تقولش لا الاحدي ولا الخندقي ولا التبوكي ولا اي حاجه. هي الغزوه دي كانت فارقه. عشان كده اهل بدر مذكورين في السماء. حديث حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه كان رجل ملصقا ما كانوش عيله ما كانوش قبيله وكان اهله في مكه والمشركين نادينهم ضرب وطحن والكلام ده. فحب ياخد يعني يعمل للمشركين جميله عشان يرحموا اهله ما يضربوش اهله ويضطهدوهم وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هيغزو قريشا فقام كتب السر العسكري ده لقريش. قال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم هيجيبكم في اليوم الفلان وهيباغتكم وهو الاخر والكلام ده. وادوا الكتاب ده للمراه لامراه يعني قامت لفاف في ضفايرها تبصرتها. تمام؟ عشان مفيش حد يكشفه يعني. الله عز وجل أنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وحاطط قاعد في المجلس، قال له حصل كيت وكيت وكيت، والمرأة دي موجودة دلوقتي في مكان اسمه روضة خاخ، وفي عقاصها كتاب هذا العقاص الطفيلة. طلع علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وأبي الخيل طبعا، راحوا له الست قاعدة فعلا في روضة خاخ. فعلي بن أبي طالب هذا الكتاب، قال ما معنى الكتاب؟ قال لها لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب، هنفتش تفتيش ازاز، هنقلع اطماط عشان نطلع الكتاب. فقامت حله ضفايرها ومطلع عليه الكتاب، جاب علي بن ابي طالب الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحاطب موجود ما عرفش حاجه خالص. ففتح الكتاب واذا فيه من حاطب بن ابي بردعه الى نفر من المشركين يخبره بامر النبي صلى الله عليه وسلم هيرزقكم يوم كذا ومش عارفين، خدوا بالكم الكلام ده. فأول ما عمل الاقتصادي فعمر بن الخطاب جرد سيفه وأخرجه من غنبه وقال رسول الله دعني أقطع عنك هذا المنافق، إنه خان الله ورسوله وخان المؤمنين. فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن في قرارة أحببت إيه؟ إنها تخذ يدا عند قريش حتى تحمي قرابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق يا عمر، لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الغزوه كانت فارقه غزوه بدر، وابو مسعود وكان الخباب بن الارد، يعني ارجو ان ما اكونش واهم الاسم، كان يضرب غلامه انا حاضر ابن ابي بلدعه نفسه غلامه، كان قاسيا جدا على غلام له. فالغلام راح يشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام، قال والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، عشان قاسي عليه يعني. قال له كذبت، انه شهد بدرا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يلد النار احد شهد بدرا والحديبيه. خلاص تخيل بدر مع حذيفه بن اليمان ووالده يحرمان من حضور غزوة بدر. عشان ايه؟ عشان هما الاثنين قالوا للمشركين دعونا ولن نقاتل مع محمد. قال صلى الله عليه وسلم وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ويعني في ختام هذه الكلمه ابارك للعروسين دكتور احمد وابنه اخي يمنى، أسأل الله أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما بخير وأن يبارك في هذا الجمع الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.